Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة من.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. مرحبا. منتدى ديفوس وفد المغربي بقيادة رئيس الحكومة عزيز أخنوش يشارك في فعاليات هذا المنتدى الاقتصادي العالمي في دورته الجديدة التي تخيم عليها الكثير من التحديات الجيوسياسية والاقتصادية والاجتماعية كالحرب في أوكرانيا وأزمة تكلفة المعيشة الناجمة عن التضخم الذي تفاقم بسبب هذه الحرب. في الجزائر القضاء يؤيد قرار الحبس المؤقت الصادر في حق الصحفي إحسان القاضي المتابع بتهم تلقي تمويلا غير مشروع والمس بأمن الدولة ويصدر قرارا بمنع نشطاء من مغادرة البلاد في إجراء أثار التساؤل مجددا حول وضع حقوق الإنسان في ظل توالي الانتهاكات والتضييقات على حرية الصحافة والتعبير. في تونس القضاء يصدر حكما غيابيا بالسجن 14 شهرا في حق المديرة السابقة للديوان الرئاسي نادي عكاشة في قضية تسجيلات صوتية تضمنت ما اعتبر إساءة في حق الرئيس قيس سعيد ومحيطه العائلي. في أوكرانيا مقتل 16 شخصا من بينهم وزير الداخلية ومساعده الأول والطفلان جراء تحطم مروحية قرب روضة أطفال صباح اليوم في منطقة كييف. في منتجع ديفوس السويسري تتواصل فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي 2023 الذي ينعقد في دورته الجديدة تحت عنوان التعاون في عالم منقسم بمشاركة 2500 شخص أزيد من 50 رئيس دولة وحكومة من بينهم رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش الذي يقود وفدا هاما. وتتركز النقاشات على الحرب في أوكرانيا ومستقبل التجارة العالمية بعد رفع القيود المرتبطة بوباء كوفيد في الصين. ووفق تقرير عده المنتدى تشكل أزمة تكلفة المعيشة الناجمة عن التضخم التي تفاقم بسبب الحرب في أوكرانيا وإعادة فتح الاقتصاد بعد وباء كوفيد الخطر العالمي الأول خلال العامين المقبلين. وذكر بيان للمنتدى الاقتصادي العالمي أصدره بمناسبة نشر هذا التقرير حول المخاطر العالمية أن النزاعات والتوترات الجيواقتصادية أدت إلى سلسلة من المخاطر العالمية شديدة الترابط تشمل الضغط على أمدادات الطاقة والغذاء المتوقع أن يستمر خلال العامين المقبلين والارتفاع الحاد في أزمة تكلفة المعيشة وتكلفة الديون بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وأسعار الفائدة. حول المشاركة المغربية في أعمال هذا المنتدى الاقتصادي المرموق على أجندة العلاقات الدولية نستمع لتوضيحات محمد نشطاوي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض بمراكش.
هي مشاركة مهمة وأكيد أن رئيس الحكومة في جعبته عدد من الملفات التي سيتم التداول بشأنها داخل هذا المنتدى. صحيح أن تخيم على العالم عدد من القضايا وعدد من الرهانات والإكراهات سواء تلك المتعلقة بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية أو المتعلقة كذلك بالمناخ والتصحر وعدد من الملفات التي لا بد من الحسم فيها الطاقة وأزمة الغداء. كل هذا يتطلب من الدول الحاضرة في منتدى دافوس العمل على تبني خطط واستراتيجيات قصيرة ومتوسطة الأمد. وأكيد أن التجربة المغربية فيما يتعلق بالتعامل لا مع هذه التداعيات ولا كذلك تداعيات جائحة كورونا يمكن أن تشكل مصدر إلهام بالنسبة للمنتظم الدولي. وأكيد أن لرئيس الحكومة كذلك إمكانية الانفتاح على مختلف الاقتراحات التي ستأتي من فاعلين لا الحكوميين ولا كذلك الاقتصاديين والسياسيين في هذا المنتدى ومن ثم العمل على تبني خطط طريق من شأنها أن تتيح المجال لمزيد من التنسيق مزيد من الخطط لمواجهة هذه التحديات.
منظمة العفو الدولية جددت أمس دعوتها للسلطات الجزائرية للإفراج الفوري عن الصحفي إحسان القاضي مستنكرة سجنه غير المبرر منذ نهاية شهر ديسمبر الماضي. وكان القضاء الجزائري أيد الأحد قرار الحبس المؤقت في حق الصحفي الموقوف بتهم تلقي تمويل غير مشروع والمس بأمن الدولة. وشددت المنظمة في بيانها على أن احتجاز إحسان القاضي هو مثال آخر على حملة السلطات الجزائرية لإسكات الأصوات المعارضة من خلال الاعتقال التعسفي وإغلاق وسائل الإعلام. ويترافق ملف الإعلام والحقوق إحسان القاضي مع قرار آخر أصدره القضاء الجزائري يقضي بمنع مجموعة من النشطاء من مغادرة البلاد بسبب متابعتهم في قضايا مختلفة بعضها مرتبط بملف الحراك الشعبي، في إجراء أثار عدة تساؤلات حول وضعية حقوق الإنسان في البلاد في ظل توالي الانتهاكات والتضييقات على حرية الصحافة والتعبير. متابع في هذا الإطار تعليق الإعلامي والحقوق الجزائري وليد كبير.
هي إجراءات غير دستورية وتتناقض مع فصل الحريات بدستور نوفمبر 2020 لإقدام السلطات على منع الجزائريين من مغادرة التراب الوطني، وهناك من تم سحب جوازات سفرهم. مرده بالأساس تخوف النظام من تحول هؤلاء الأصوات إلى معارضين بالخارج، وهذا ما يزعج النظام الحاكم في الجزائر بشكل كبير، لأن تلك الأصوات التي تنتقده ستجد بيئة أكثر حرية وبعيدا عن القمع الممارس من طرف هذا النظام. الأمر أخذ منحى خطير مؤخرا لدرجة أن هناك من ليس لهم نشاط كبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي لكن تم منعهم من مغادرة التراب الوطني. لقد أصبح النظام الحاكم في الجزائر مصابا بفوبيا الانتقادات الموجهة له خصوصا من الخارج، وهذا الإجراء يرى فيه حلا لمنع الجزائريين من التوجه إلى الخارج ومن ثم التحول إلى مشاريع معارضة لهذا النظام.
محطتنا الموالية تونس، حيث أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة أمس حكما غيابيا بالسجن 14 شهرا في حق نادي عكاشة المديرة السابقة للديوان الرئاسي في قضية تسجيلات صوتية تضمنت إساءة للرئيس قيس سعيد، وهي التسجيلات التي نشرت بعد 3 أشهر على استقالة عكاشة من منصبها بعدما بقيت نحو 2 من أقرب المقربين للرئيس. وكانت النيابة العامة فتحت تحقيقات في مايو الماضي للتثبت من صحة هذه التسجيلات التي نفتها نادي عكاشة الموجودة حاليا في باريس حيث تقيم، بعد أن غادرت تونس إثر استقالتها وأشارت لدى هذه الاستقالة إلى وجود اختلافات جوهرية في وجهات النظر على صلة بالمصلحة العليا للبلاد. عن هذه القضية نستمع إلى إيمان حامدي الكاتبة الصحفية من تونس العاصمة.
أصدرت المحكمة حكما غيابيا بالسجن ضد نادي عكاشة، وهي المديرة السابقة لديوان رئيس الجمهورية، يقضي بسجنها لمدة 14 شهرا، وذلك على إثر قضية رفعتها ضدها شقيقة زوجة رئيس الجمهورية عاد كشبيل إثر تسريبات صوتية نسبت إلى نادي عكاشة، وتحدثت في فحواها عن الشاكية وعن كواليس القصر الرئاسي وعن عائلة الرئيس في إدارة الحكم. حقيقة الرأي العام التونسي أو كل الشارع التونسي لا يعرف الكثير عن عاد كشبيل التي قدمت القضية ضد نادي عكاشة، سوى أنها شقيقة زوجة رئيس الجمهورية وهي تشتغل في المحاماة. عائلة الرئيس قيس سعيد لا تظهر كثيرا للعموم، ولكن تسريبات نادي عكاشة تحدثت عنها. نادي عكاشة كانت مديرة الديوان الرئاسي لأكثر من 1.5 سنة تقريبا، وكانت تلقب بالامرأة القوية في القصر، وكانت تساهم في إدارة الشأن السياسي من داخل القصر، ولكنها قدمت استقالتها فجأة وقالت أنها لم تعد قادرة على أداء مهامها.
ليبيا أرسلت أمس حوالي 100 شاحنة محملة بالسكر والزيت والدقيق والأرز إلى تونس التي تواجه نقصا متكررا في هذه المنتجات. وقال الملحق الإعلامي للسفارة الليبية في تونس تأتي هذه المؤن كمنحة مقدمة من حكومة الوحدة الوطنية إلى تونس في إطار الدعم والمساندة لما يمر به الشعب التونسي من نقص حاد في السلع الأساسية للمواد الغذائية المذكورة. وتمر تونس بأزمة اقتصادية ومالية خطرة أدت خصوصا إلى نقص مزمن في المنتجات الغذائية الأساسية على خلفية توترات سياسية قوية منذ تفرد الرئيس قيس سعيد بالسلطة في يوليوز 2021. إلى أوكرانيا الآن، حيث قتل ما لا يقل عن 16 شخصا من بينهم وزير الداخلية الأوكراني وطفلان جراء تحطم طائرة مروحية قرب روضة أطفال صباح اليوم في مدينة بروباري في الضاحية الشرقية للعاصمة كييف. وقالت الشرطة الأوكرانية في بيان لها: لدينا معلومات عن 16 قتيلا منهم وزير الداخلية ومساعده الأول ومسؤول كبير آخر كانوا على متن المروحية. نستمع في هذا الإطار إلى عماد أبو الرب رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار في كييف.
اليوم للأسف وقعت طائرة عمودية في العاصمة كييف في منطقة برافاري. هذه المنطقة تبعد قرابة 17 كيلومتر عن العاصمة كييف. حتى الآن تم التأكيد من وكالة الأنباء الحكومية على مصرع أكثر من 18 شخص منهم 3 أطفال، وهناك أكثر من 30 جريح حتى الآن نصفهم أطفال، وعلى رأس من تم فقده في هذه المأساة حقيقة وزير الداخلية والنائب الأول لوزير الداخلية وسكرتير الوزارة، إضافة إلى 6 من طاقم الطائرة. اليوم هو يوم ضباب كثيف في كييف، وبالتالي ربما تكون الأجواء كانت سبب، وأن الكابتن الطائرة لم يأخذ بمعايير السلامة، وربما كان هناك عطل فني أو أمور أخرى. حتى الآن لم يتم الإعلان رسميا عن السبب، لأن هناك إجراءات تحقيقية موسعة في ذلك. أوكرانيا خلال الفترة الماضية، خلال الأسبوع الماضي، وعدت بمجموعة كبيرة من المساعدات، وخاصة الدبابات والمدرعات الأمريكية والألمانية والفرنسية والبريطانية، وبالتالي هناك توجه كبير إلى دعم أوكرانيا، والتأكيد من دول حلف الناتو وإدارة الناتو وإدارة الاتحاد الأوروبي على المضي قدما في دعم أوكرانيا. كلما زادت الهجمات الروسية كلما زاد الدعم لأوكرانيا.
ونشرة أخبار كاست انتهى.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.